اللهم صل على قلنا بأن العلامة الطباطبائي يرى بأنه لكي تقيم المعرفة أنها صحيحة أو خاطئة لا بد من توفر ثلاثة أمور أساسية، إذا فقدتها أي قضية من القضايا أو أي معرفة من المعارف فإنها لا يمكن أن تكون ذات قيمة ولا تقيم بالخطأ أو الصواب. قلنا بأن الأمر الأول الذي يذكره هو النسبة والقياس، يعني لا بد من حصول نسبة بين المعلوم بالذات المعلوم العرف بين الذهن وبين الواقع الخارج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وحدة المقيس والمقيس عليه، فإن مع اختلاف المقيس والمقيس عليه حتى وإن حصل قياس أيضا لا يمكن أن يكون هناك خطأ وصواب. الأمر الثالث هو الحكم بأن هذا هو ذلك، الحكم بالعينية بين ما في الذهن وما في الخارج، وأن ما في الذهن هو عين ما في الخارج. هذه ثلاثة أمور ذكرناها عن العلامة. ولذلك يقول العلامة إذا لم يحصل قياس أصلا، لا يوجد أي قياس، فليست لدينا إلا عبارة عن مجموعة من التصورات المفردة، وهذه التصورات المفردة لا تتصف بالخطأ والصواب، وإنما هي عبارة عن أمور موجودة في الذهن فقط، فلا نستطيع أن نقول بأن هذه المعرفة صحيحة ولا أن نقول بأن هذه المعرفة هذا مخطئة، لأننا أصلا لا نقيس إلى أي شيء في الخارج، وإنما فقط نرى المعلوم بما هو ماذا معلوم في الذهن. وأيضا ماذا يقول إذا قسنا قضية، إذا كوننا قضية وقسناها ولكن كان القياس إلى غير ماذا، إلى أمر آخر غير ماذا، غير المقيس عليه الحقيقي، كما هذه القضية يقول الأربعة أكبر من الثلاثة إذا قسناها إلى ماذا، إلى الألماس يقطع الزجاج، أحد الواقع الخارجي غير ماذا، المقيس وهو الذي في الذهن غير المقيس عليه وهو الواقع الخارجي، أنا أعلم بأنه غيره، فلا معنى ماذا للخطأ والصواب، هذا شيء وذاك شيء آخر، يعني من قبيل أن تقيس هذا الموجود الخارجي إلى هذا الموجود الخارجي، لا يتصف هذا بالصحة ولا بالخطأ ولا بالصواب، يعني إذا خص زيد الخارجي إلى خالد الخارجي، لا علاقة لأحدهما بالآخر، لا نقول بأن زيد إذا قيس إلى خالد فإنه صحيح، أو زيد إذا قيس إلى خالد فإنه مخطئ أو خطأ، ليس له كذلك، إذا لابد أن يقاس إلى ذات ماذا، ذات ما ينطبق عليه المقيس، المقيس لابد أن يقاس إلى ذات ما ينطبق عليه، يعني صورة الكتاب إلى الكتاب الخارجي، صورة زيد إلى زيد الخارجي، أما صورة الأربعة إلى الألماس أو صورة ماذا الأكبرية إلى قطع الزجاج، هذه لا علاقة لأحدهما بالآخر حتى يتصل بالصحة ماذا والخطأ. وأيضا ماذا ذكر بأنه لو كان المقيس ماذا أيضا كان يعني قس الأمر الذهني للأمر الخارجي، لكن لم أحكم بشيء، لا أحكم، يعني لا أحكم، لا يوجد أي حكم، يعني أقيس هذه الصورة إلى الخارج من دون أن أحكم بأن المقيس عين المقيس الخارجي، المقيس عليه الخارجي، يعني من دون، فقط أقيس صورة زيد إلى زيد الخارجي من دون أن أحكم بأن هذه هي صورته، أنها ثابتة، أنها موجودة، لا يتوفر أي حكم، فهناك مطابقة بين المقيس والمقيس عليه، ولكن حكم من النفس غير موجود. هذا في هذه الحالة أيضا ماذا؟ في هذه الحالة أيضا لا يوجد لدينا ماذا؟ خطأ وصواب، لا يوجد لدينا خطأ وصواب، إذن لابد إخواني من توفر هذه الأمور الثلاثة، يعني ماذا؟ يعني أولا أن يتوفر لدينا مقيس ومقيس عليه، أن تكون هناك وحدة بين المقيس والمقيس عليه، لا مش لأنه مغاير، وأن ماذا أحكم بالتطابق بين المقيس والمقيس ماذا عليه، حينئذ إذا كان مطابقا كان الحكم ماذا حكما صحيحا، وإن لم يكن مطابقا كان ماذا كان الحكم مخطئا. أخواني الأعزاء، طبقنا ماذا عبارات في الدرس السابق، وبينا أيضا بأن العلامة يقول بأنه نحن ماذا توجد لدينا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة ماذا التي تسميها بمرحلة ماذا النشاط العضوي. النشاط العضوي يعني هذه الأشياء تنطبع ماذا في الصفراء، تنطبع ماذا في العين. هذا النشاط العضوي وهو انطباع صورة في العين مشابهة للخصائص الخارجية، طبعا تشابهها يعني ماذا يعني تأخذ مثلا لونها حجمها يعني هيئة الحجم هيئة اللون، لكن ماذا بشكل مصغر. هذا الانطباع العضوي، الانطباع في العضو في البصرة مثلا، هذا ماذا ليس فيه أي خطأ وليس ماذا فيه أي صواب، وإنما ماذا وإنما هو عبارة عن أمر تكويني حاصل ماذا حاصل في البصرة. هذه العين البصرة للبصر يعني هذه العين انطبع فيها شيء، انطبع ماذا في العضو ماذا شيء، طبعا تصرف العضو فيه صغره وإلى آخره من الخصائص ماذا المرتبطة بما يوجد ماذا في الصفراء. ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك ينتقل للإدراك الحسي، يصبح ماذا مدرك حسا. يعني أنا بعد أن ينطبع في الصفراء الآن أدرك صورته، الآن أدرك ماذا صورة الأشياء الخارجية. هذا ما دمت أنا مع الأشياء الخارجية يسمى ماذا هذا بالإدراك الحسي. هذا أيضا الإدراك الحسي عبارة عن أمر تكويني يقول ليس فيه أي خطأ ليس فيه ماذا ليس فيه أي صواب. هذه ماذا القوة الثانية. أيضا لاحظوا إخواني الأعزاء يقول هناك نحن وذكرنا أيضا في الدرس السابق لأنه في مرحلة الإدراك الحسي أيضا يوجد ماذا يوجد أحكام تقول هذا أكبر من هذا هذا أصغر من هذا. في مرحلة الإدراك الحسي حينما ترى ترى هذا أكبر وترى هذا أصغر وترى هذا لونه أحمر ذاك لونه أصفر إلى آخره. هذا من خلال ما ينطبع في الحاسة وينتقل إلى الإدراك الحسي. يقول يوجد لدينا أحكام، يعني أحكام بأي معنى؟ بمعنى إدعانات يؤمن بها العلامة، إدعان بأن هذا أكبر ذاك أصغر هذا الوان مختلفة هذا حجمه كذا هذا مثلث ذلك مربع صحيح؟ يقول هذا حكم موجود هنا. أيضا هنا يوجد خطأ وصواب أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد، لأنه لا يوجد قياس إلى الخارج، وإنما فقط أنت تقيس ماذا المدركات بعضها إلى بعض، لا يوجد ماذا قياس إلى الواقع الخارجي. أنت مثلا تقيس هذه الصورة في الذهن فتقول هذه صورة حمراء وتلك صورة ماذا بيضاء وتلك صورة ماذا صفراء، هذه الصورة حجمها ماذا أكبر وهذه أصغر. عليكم السلام. عليكم السلام. في هذه المرحلة أيضا ماذا في هذه المرحلة أيضا لا يوجد ماذا لا يوجد خطأ وصواب، لأنه لماذا؟ لأنه لا يوجد قياس إلى الواقع الخارجي، فقط أنت ماذا توجد نسب ماذا فيما بين الأمور الذهنية. فإذا لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا في مرحلة الانطباع العضوي في العين لا يوجد خطأ وصواب، وفي مرحلة الإدراك الحسي الإدراك الحسي يعني الصور الحسية الانطباعات الحسية بعد الانطباع العضوي يوجد ماذا انطباع حسي. هذه الانطباعات الحسية أيضا لا يوجد فيها خطأ ولا صواب. النسب الموجودة بين هذه الصور وبين المدركات الحسية هناك يكون نسب وهناك أحكام، يقرر العلامة بأن هناك أحكام هناك إدعانات هناك نسب، لكن هذه النسب أيضا فيها خطأ وصواب أو لا؟ يقول ليس فيها خطأ وصواب لأنها مقيسة للخارج أو ليست مقيسة. يقول ليست مقيسة للواقع الخارجي، فأنت لا يجب أن تطابق مع الواقع الخارجي حتى تقول هذا هو ذلك، فقط ماذا مقايسة بين ماذا بين الإدراكات. في هذه المرحلة أيضا لا يوجد خطأ ولا يوجد ماذا ولا يوجد صواب. تفضل إخواني الأعزاء. يقول إذا أين الخطأ والصواب؟ إذا ماذا؟ إذا أين الخطأ والصواب؟ النقطة اللي يذكرها العلامة أنا أختصر على كل اللي بيناه ماذا في الدرس السابق حتى ننتقل للنقطة اللاحقة. العلامة يقول دققوا يا إخواني الأعزاء، نأتي القضية، قضية بما هي قضية؟ قضية فيها موضوع فيها محمول وفيها ماذا؟ وفيها النسبة والحكم، صحيح؟ يقول إذا جئنا إلى الحكم فالحكم فعل النفس، الحكم ماذا؟ فعل النفس. هذا نتحمل يعني الحر ولا الصوت نغلقها. أحسن لاحظوا إخواني الأعزاء، يقول الحكم بأن هذا هو ذاك. يعني ماذا؟ مثلا الكتاب أبيض، أو مثلا زيد موجود. الحكم بأن هذا هو ذاك، هذا الحكم إخواني الأعزاء يقول هو فعل النفس. هذا ماذا؟ هو فعل النفس. وفعل النفس ماذا؟ معلوم للنفس ماذا؟ بالعلم الحضوري فعلها حاضر. يعني مثلا أنا الآن حينما ماذا النفس تفعل، أي فعل ماذا من الأفاعيل؟ أفرض لو كانت النفسية التي تفعل الحب والبغض وإلى آخره الجزئيات، يعني فهي ماذا تعلم بها؟ بالعلم الحضوري. فعل النفس معلوم للنفس بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، وهو بذاته بوجوده حاضر ماذا؟ حاضر لدى النفس. يعني نحن الحكم لا نريد أن نقيس إلى الواقع الخارجي، الحكم هو فعل من النفس موجود ماذا؟ موجود في النفس. أفرض من قبيل ما قلناه سابقا من أن التصورات فعل من؟ مصدرها من؟ قلنا مصدرها النفس فعله، فيتعلم ماذا بهذه التصورات؟ ماذا؟ علم حضوري. هذا فعل النفس، فكل فعل للنفس حاضر لدى النفس معلوم بالعلم الحضوري ليس ماذا يحدث علما حصوليا. فهذا إخواني الأعزاء يقع فيه الخطأ والصواب ولا يقع؟ يقول لا يقع فيه الخطأ والصواب، لأن المعلوم بالعلم الحضوري حاضر بوجوده، وإذا كان منكشفا وحاضرا بوجوده فلا يسمى فلا يتصف بالخطأ ماذا؟ بالخطأ والصواب. لذلك علمي بذاتي الآن علما حضوريا لا يتصف بالخطأ والصواب. هذا ماذا؟ فعل النفس معلوم بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يتصف بالخطأ والصواب. العلم الحصولي هو الذي يتصف ماذا؟ بالخطأ والصواب. إذا الحكم خرج العلامة. شنو بقى عندنا إخواني الأعزاء؟ بقي لدينا الموضوع والمحمول. الموضوع والمحمول. يقول الموضوع بما هو موضوع؟ هو قضية أو صورة مفردة؟ الموضوع صورة مفردة. مثلا حينما تقول زيد قائم، زيد صورة مفردة، والصورة المفردة تنطلق الصورة المفردة تتصف بالخطأ والصواب ولا تتصف؟ لا تتصف بالخطأ والصواب، لأنه نحن قلنا واحدة من شرائط الاتصاف بالخطأ والصواب أن تحكم بأن هذا هو ذاك، وهذا ليس ماذا فيه حكم ماذا ووحدة وعينية بين أمرين، يعني بين المعلوم بالذات والمعلوم ماذا والمعلوم بالعرض، بينما في الذهن وبينما الواقع الخارجي. ثانية صورة مفردة، والصورة المفردة لا تتصف بالخطأ والصواب. حينما نأتي إلى المحمول إخواني الأعزاء أيضا صورة مفردة، والصورة المفردة تتصف بالخطأ والصواب ولا تتصف بالخطأ والصواب. إذن لاحظوا إخواني، أي قضية من القضايا لا بموضوعها تتصف بالخطأ والصواب، ولا بمحمولها، ولا بحكمها. إذن أين الخطأ والصواب؟ أين ماذا؟ أين الخطأ والصواب؟ لاحظوا إخواني الأعزاء، أنا أبينه وأوضحكم ذلك فقط المثال، ويترك كثير من العبارات يذكرها العلامة. العلامة الطباطبائي يقول إخواني الأعزاء النفس تأتي وتحلل الموضوع، وتأتي وتحلل المحمول، وفي مرحلة تحليل الموضوع والمحمول يقع الخطأ والصواب. يعني كيف؟ ترتب إخواني الأعزاء. يقول حينما نأتي ماذا إلى قوة الخيال، هذا في الشيء جميل دائما يذكر هكذا وأمر نستفيد منه، وإحنا ذكرنا أيضا ماذا في دروس الماضي. يقول حينما يأتي ماذا نأتي إلى قوة الخيال، لاحظوا إخواني الأعزاء نحن لدينا ماذا؟ مثلا أفرض السارق دخل دارنا، مثلا السارق دخل دارنا، نأخذ السارق. السارق حينما نأتي إلى قوة الخيال نحلله إلى مجموعة من الخصائص، فنقول من خصائص السارق أنه مثلا أفرض طويل، أنه ماذا أسمر البشر، أن شعره مثلا أسود. هذه الخصائص اللي فيها العلامة في السارق، يعني عربي هذا شخص عربي، يعني شعره مثلا أسود، أسمر البشر، طويل، هكذا ماذا؟ هذه خصائص ماذا؟ خصائص السارق. تفهمون يا سارق، نفس هذه الخصائص هي أيضا خصائص لمن؟ هي خصائص لأخي. أخي أيضا خصائصه شعره أسود ذو بشرة سمراء طويل. لاحظوا إخواني الأعزاء هذه الخصائص وين موجودة؟ هذه الخصائص موجودة أي موجودة في قوة الخيال. بقوة ماذا؟ بقوة القيام. ثبوت هذه الخصائص للسارق هذه خطأ أو صواب؟ يقول لك ولا أزال هذه صواب في عالم القيام. السارق صحيح؟ نعم السارق شعره أسود وطويل وأسمر البشر، بمشكلة هذا ما بمشكلة. فهذا الحكم التحليلي يا إخواني، الحكم التحليلي يعني السارق طويل ذو شعر أسود أسمر البشر، هذا ماذا؟ أنا حللت الموضوع، يعني خرجت خصائص الموضوع، جعلتها محمول، حملتها على ماذا؟ على الموضوع. هذه ماذا؟ فيها خطأ أو ليس فيها خطأ؟ ليس فيها خطأ، هذه صواب. هذه في عالم الخيال ليست فيها أي مشكلة. جيد. كون أخي أيضا كذلك طويل شعره أسود أسمر البشرة، فيها خطأ أو ليس فيها خطأ؟ ليس فيها خطأ. فلاحظوا يا إخواني، حتى في مرحلة هذا الحكم التحليلي على مستوى عالم الخيال يوجد فيه خطأ أو ليس فيه خطأ؟ ليس فيه خطأ. دقوا يا إخواني الأعزاء. نعم حينما أتي لاحظوا الآن على مستوى الواقع الخارجي لا الحاسة حصل فيها خطأ، لأنه ما ينطبع في الصفراء هذا خطأ أو صواب؟ ليس فيه خطأ، هذا ليس فيه أي خطأ. انطبع في الصفراء آت شعره أسود أسمر البشرة طويل، فيه خطأ أو لا؟ ليس فيه خطأ. جيد. حينما جاءت هذه الصورة إلى الذهن كإدراك حسي فيه خطأ أو ليس فيه خطأ؟ ليس فيه خطأ كإدراك حسي. وحينما جاءت إلى الخيال أيضا ماذا؟ حينما أعطيت هذه الصفات للسارق ليس فيها خطأ، وحينما أعطيت هذه الصفات لأخي ليس فيها خطأ. ولكن لا أخي أخواني الأعزاء، حينما أأخذ هذه الخصائص أجعلها للواقع الخارجي الجزئي، يعني ماذا؟ يعني أعطي الخصائص لغير الواقع الخارجي. الواقع الخارجي الذي جاء نعم هو هذه المواصفات، ولكن حينما أجعل الذي جاء هو السارق، يعني ماذا؟ أطبق ما في الخيال على ماذا؟ على الواقع الخارجي، أقيس ما في الخيال إلى الواقع الخارجي، حينئذ ماذا يقع الخطأ؟ فهذه ليست مواصفات السارق وإنما مواصفات أخي، يعني كان الذي جاء هو من؟ هو الأخ، فأنا أخذت هذه الخصائص التحليلية جعلتها لشيء غير الواقع الخارجي، فشوفوا يقع الخطأ. فأنت تطبق هذه الخصائص الخيالية ماذا؟ على ماذا؟ على الواقع الخارجي. كان المفروض ترتفع عن الأعزاء، كان المفروض أنك تطبق هذه الخصائص على الأخ، ولكن طبقتها على ماذا؟ على السارق، فنقلت ما في الخيال إلى ما في الخارج والواقع الخارجي الحسي ماذا؟ نقلا خاطئا، يعني بعبارة أخرى أعطيت الخصائص التي في الخيال لغير ما هو في الواقع الخارجي، فلا الواقع الخارجي فيه خطأ ولا الخيال فيه خطأ، لكن حينما تنقل خصائص قوة إلى قوة أخرى يقع ماذا؟ يقع الخطأ. يعني كان المحسوس هو الأخ، فأعطيت خصائص الأخ إلى من؟ إلى السارق. لاحظوا يعني أسود شعره أسود طويل أسمر ماذا؟ أسمر البشر. هذه كان المفروض إلى من أعطيها حسا؟ إلى الأخ. أعطيتها لمن؟ إلى السارق. ففي الحقيقة الذي جاء هو السارق، الذي جاء هو الأخ، فأعطيت خصائص الأخ بالخيال للسارق الذي لا وجود له. كان المفروض أعطيها ماذا؟ أعطيها للأخ. هنا يقع ماذا؟ هنا يقع الخطأ. ماذا؟ يقع الخطأ. فإذا أعطيت هذه الخصائص للأخ كان صوابا، وإذا أعطيت هذه الخصائص للسارق كان ماذا؟ كان خطأ. ونفس الشيء يقول في دخول الدار المحمول، السارق دخل دارنا. لو افترضنا بأنه السارق واقعا هو كذلك،
يعني الذي مر بهذه الخصائص من هو؟ هو السائق الذي مر من هنا وكان طويل القامة أسود الشعر أسمر البشرة، كان فعلا هو السائق، ولكن ما دخل الدار وإنما مر ماذا؟ مر بجنب الدار. أنت كذلك نفس الشيء، ذهبي إخواني الأعزاء، هذا القرب من الدار إنما اقترب من الدار، هذه مجموعة من الخصائص ماذا في الخيال ليس فيها أي خطأ، لكن هذا القرب من الدار كان مرورا، فأنت أعطيت هذه الخصائص خصائص القرب من الدار لمن؟ لدخول الدار، فكان المفروض تعطيها للمرور، لمن أعطيتها؟ أعطيتها للدخول، فماذا؟ فجعلت المحمول دخولا مع أن المحمول كان المفروض يكون مرورا. فما في الخيال ليس خطأ، لكن حينما تعطي خصائص ما في الخيال إلى خارج ماذا؟ إلى الخارج، هنا يقع ماذا؟ الخطأ. كان المفروض هذه الخصائص تعطيها للمرور، أنت أعطيتها ماذا؟ لماذا؟ لدخول الدار خطأ. فأنت تعطي خصائص قوة الخيال للخارج خطأ. يعني بعبارة أخرى، لدينا واقع حسي ولدينا واقع خيالي، فتنقل خصائص الخيال إلى الواقع الحسي بشكل خاطئ. كان المفروض خصائص الخيال تنقلها إلى الواقع الحسي الذي هو مرور الشخص، أعطيتها ماذا؟ لدخول الدار. كان المفروض تعطي هذه الخصائص للأخ، أنت أعطيتها لمن؟ أعطيتها للسارق. واضح؟ فكان المفروض ماذا تقول؟ تقول الأخ مر بأخي، مر بجنب ماذا؟ بجنب دارنا، فماذا فعل؟ وقع لديك خطر في الموضوع التحليلي وخطر في المحمول التحليلي، فماذا قلت؟ قلت السارق دخل دارنا، فالموضوع خاطئ والمحمول ماذا؟ خاطئ. الموضوع كان هو الأخ جعلته السارق، والمحمول كان هو المرور بجنب الدار فجعلته ماذا؟ الدخول إلى الدار. هذا أين؟ هذا من إعطاء خصائص قوة الخيال لواقع حسي لا يقابله. فلاحظوا إخواني، الموضوع بما هو موضوع من دون أن تحلله وتعطي خصائص قوة الخيال إلى الواقع الخارجي الحسي، ليس هناك خطأ، والمحمول ليس فيه خطأ، والحكم ليس فيه خطأ، وإنما الخطأ هو حينما تحلل الموضوع إلى خصائصه فتعطي خصائص الخيال لحس ليس له، وتعطي خصائص الخيال في المحمول لحس ليس له، هنا يقع ماذا؟ هنا يقع الخطأ. أنا أقرأ إخواني فقط هذه العبارة،
يعني ما هو المبرر لها؟ مشابهة
في مثل فليكون المشابهة، يعني هذا لأنه مشابه الأخ فأنا أعطيت الخصائص ماذا؟ يعني من قبيل أنا أقول ذاك فلان شفت ملامحه تربت أكثر، تبين أنه ماذا؟ ليس هو. هنا ماذا؟ أعطيت خصائص ذاك الشخص اللي أنت في بالك إلى مجموعة خصائص لهذا الشخص ماذا؟ للتشابه بينهما، فوقع ماذا؟ في الخطأ. يعني أعطيت خصائص ما في خيالك لحس بشكل
خاطئ.
إذا
كانت مشابهة
بعد كل نفس خصائص لها مشابهة. هو أسود الشعر، طويل القامة، أسمر البشر، ولكن ليس هو. النتيجة ماذا؟ ليس هو. يعني هذا
بس أنا آخذ من سابقا أنت بطلت،
لأننا
نحن نأخذ من
الخارج
فقط خصائص،
أما
نفس الشيء
لا يعتقد بأنه العلامة، العلامة يعتقد بالماهية، العلامة يعتقد أن الماهية تأتي، نعم الماهية مع ماذا؟ مع تلاعب الحس قليلا. شوفوا العبارة، هذه العبارة أطبقها، المهم أن تشوفون الشيء اللي وضحنا فقط هذه العبارة. مثلا مثلا إخوة الأعزاء اللي أبي، مثلا إذا قلنا جاء السارق إلى الدار، تفهم معنا هذا، وافترضنا أن هذا القول خطأ، أين الخطأ؟ ينبغي أن يرجع هذا الخطأ في ضوء ما تقدم، عشان اللي تقدم، لا الحكم فيه خطأ، ولا الموضوع بما هو موضوع فيه خطأ، ولا المحمول بما هو محمول فيه خطأ، إلى أحد طرفي القضية أو إلى كليهما، يعني إما أن يقع الخطأ من جهة الموضوع، وإما أن يقع الخطأ من جهة المحمول، أو من كليهما معا، يعني إما أنني مخطئ فقط في السارق وفعلا دخل الى الدار لكن الذي دخل هو الاخ، واما ان يكون لا السارق فعلا هو الذي جاء لكنه ما دخل وانما مر، الخطا وين؟ في المحمول. واما لا، خطا في كليهما، يعني الذي جاء ليس هو السارق الاخ، والاخ لم يدخل وانما مر الى جنب الدار، فماذا موضوعا ومحمولا الى الخطا لا الى الحكم، يعني ماذا الخطا لا يرجع الى الحكم. فاما ان يكون القادم اخانا واخطانا في وضع السارق بدل الاخ، واما ان يكون القادم سارقا، اذا صحيح الموضوع، لكنه السارق لم ياتي ولم يدخل الى الدار، بل مر على باب الدار واخطانا التقدير فوضعنا جاء بدل مره، بدل ان نضع ماذا مر الى جنب دارنا قلنا جاء دخل دارنا. هذا ماذا الخطا؟ الخطا اما في هذا واما في هذا واما في كليهما، واما ان نكون قد اخطانا من الناحيتين معا، يعني لا السارق هو الذي جاء وانما من الذي جاء؟ الاخ، ولا الاخ ايضا دخل دارنا وانما مر الى جنب الدار. ومن ثم فاما ان نضع محمولا بدل المحمول الواقعي، واما ان نتخذ موضوعا غير الموضوع الواقعي، واما ان نخطئ فيهما معا فنضع موضوعا غير الواقعي وماذا ومحمولا غير الواقعي. تفضيل حينما نستبدل غير الموضوع محل الموضوع، فمن المحتم أننا لاحظنا وجود علاقة ووحدة بين غير الموضوع. من غير الموضوع؟ غير الموضوع، علاقة بين غير الموضوع الأخ اللي هو غير الموضوع. إحنا موضوعنا هو السابق، القضية الخطأ موضوعها من السابق، فلاحظت علاقة بين أخي اللي هو غير الموضوع وبين ماذا؟ الموضوع الذي هو السابق. دقوا في العبارة، وجود علاقة واحدة بين غير الموضوع اللي هو منه أخي والموضوع المفروض اللي هو ماذا اللي في القضية اللي هو السابق، لكي نحكم بحملهما ونحسب أن هذا هو ذاك. يعني بعبارة أخرى العلامة يقول نحن من الموضوع أيضا نشكل قضية، فنحكم بأن السارق بأن هذا المواصفات أخيه مواصفات من؟ السارق. أن من رأيته في الخارج ومن هو السارق، فأطبق الموضوع الخيالي على ماذا؟ على الموضوع الحسي. خطأ يعني. مثلا نأخذ المثال المتقدم، فنحن نعرف السارق بأنه رجل طويل القامر كثيف الشعر يرتدي لباسا أسود اللون، مثلا ملابس صفراء. نحن بينا أسمر البشر، هذا مثال في محل آخر يقول. وقد لمحنا الأخ بهذه المواصفات مع قرائن أخرى أيضا بهذه المواصفات، نفس هذه المواصفات. وحينما قلنا جاء السارق إلى الدار فقد شاهدنا المواصفات المشتركة فحسب، يعني شاهدنا سواد الشعر، طول القامة، الملابس السوداء، مضافا إلى قرينة الليل وفتح باب الدار بهدوء. هذه ماذا؟ أمور إضافية، جبل الليل فتح، هذه مواصفات منه، هذا مواصفات السارق عادة يجي بالليل يفتح هذا الباب بهدوء، وهاتان الصفتان من الصفات العامة للسارق أيضا، كما الأخ يستطيع أن يأتي ليلا وبهدوء ويفتح الباب، السارق نفس الشيء. ثم حكمنا بمجيء السارق إلى الدار ونحن قد رأينا حقيقة شخصا طويل القامة وكثيف الشعر قد جاء إلى الدار، وهذا الحكم صواب. هذا في مشكلة، جاء إلى دارنا رجل كثيف الشعر طويل القامة بملابس سوداء، وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق. هذه ما بيها خطأ، هذه صفات السارق. نعم السارق له هذه المواصفات، أي أن السارق والأخ متحدان في الصفات، هذا ما بيها خطأ، وهذا الحكم صواب، ما بيها أي مشكلة. ثم بنفس القوة المدركة التي وحدت بين الأخ والسارق نقول حينما نرى شخصا طويل القامة كثيف الشعر مرتديا للسواد جاء السارق إلى الدار، وهذا الحكم الصادر من هذه القوة صواب. هذا يعني ماذا التي توحد بين الأخ وبين ما بين مجيء الأخ وبين السارق، هذا ما في مشكلة. نعم هذا في الخيال، يعني اللي في عالم الخيال يوجد خطأ ولا يوجد؟ لا يوجد. تقول جاء السارق إلى دارنا، في الخيال ما يوجد أي خطأ، هناك موضوع ومحمول. نعم هذا الخيال حينما تطبقه على الخارج ماذا يقع؟ يقع الخطأ. ولكن إذا قسناه إلى المشاهدة الحسية يضحى خطأ. إذن متى يكون خطأ؟ إذا قارنت ما في الخيال إلى ماذا؟ إلى المشاهد الحسي. والحال كذلك إذا استدنا المحمود، نفس الشيء في المحمود، بعد ما نقرأ نفس الشيء في المحمود، ويجيب مثال ثاني قضية الماديين إلى أن يقول: وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نستنتج ترتيبهم الأعزاء. أولا، وجود الخطأ في الخارج عرضي. يعني شنو عرضي إخواني؟ يعني بمعنى أنك تعطي المواصفات لغير الواقع الخارجي، وإلا الواقع الخارجي فيه خطأ وليس فيه خطأ. ليس فيه خطأ، هناك شخص بهذه المواصفات جاء إلى الشارع، هذه أي خطأ؟ نعم، أنت حينما تعطي ماذا الخبر ما في الخيال وترميه إلى الواقع الخارجي يقع الخطأ. وجود الخطأ في الخارج عرضي، يعني حينما نخطئ فليست هناك قوة من قوانا المدركة تخطئ في عملها، يعني لا قوة الحس تخطئ في عملها ولا قوة الخيال تخطئ في عملها. نعم، حينما تنقل ما في الخيال إلى الحس خطأ يقع الخطأ، بل نجري حكم قوة في مجال قوة أخرى، حكم الخيال في مجال الحكم الحسي أو العقلي. فأنا الخيال أعطيه للحس خطأ، وهذه هي فحوى مقولة الفلاسفة بأن الأخطاء في الأحكام العقلية تنشأ ماذا؟ جراء تدخل قوة الخيال. مهمة هذه، هذه إن شاء الله الآن راح نذكرها حتى ماذا؟ حتى ننهي البحث إخوان الأعزاء في قيمة المعرفة. ومن هنا يمكن أن نستنتج أننا إذا دققنا في كينونة العلوم وميزنا بين الإدراكات الحقيقية والمجازية بالذات وبالعرض، عرفنا سماتها العامة وعرفنا سماتها العامة، أمكننا أن نقف على عامة الأخطاء، وحسب مصطلح المنطق أمكننا التمييز في القضايا بين الخطأ والصواب. ثانيا، هناك صواب في مولد كل خطأ، هو يعتقد بينكم في مولد كل خطأ ماذا؟ يوجد صواب. إخواني الأعزاء، حصيلة ما يذكره العلامة هي هذه، هو أنه نحن لا يوجد لدينا خطأ وصواب أبدا إلا حينما تعطي ما في قوة الخيال إلى ما في الحس خطأ، أو تعطي ما في قوة الخيال إلى ما في العقل خطأ. فالمخطئ والشيطان الذي يخدعني من هو؟ فقط الشيطان. العلامة يقول بأن المخادع الوحيد الذي يخدع العقل تارة ويخدع الحس تارة هو من؟ هو الخيال. هذه مرحلة خيالية، يعني هذه الصور المخزونة في خيالك حينما تعطيها لمفهوم عقلي بشكل خاطئ ماذا يقع الخطأ؟ يعني حينما تكون مفهوم عقلي من خصائص خيالية بصورة غير مطابقة يقع الخطأ. فتنقل خصائص، افرض مثلا مجموعة من الخصائص كان المفروض لمن تنقلها؟ إلى الفرس، تنقلها إلى الإنسان، يقع ماذا؟ يقع الخطأ. دقوا يا إخوان الأعزاء، مهم أن تفهموا. وحينما تنقل مجموعة من الخصائص الخيالية تجعلها لما أدركت أنت حسا، يقع ماذا؟ يقع ماذا؟ يقع الخطأ. فالخطأ والصواب مركزه فقط في الخيال، حينما ماذا؟ ترمي بالخيال إلى العقل أو الحس يقع الخطأ. شوفوا يا إخوان العزيز، شوفوا هذا الذي يذكره العلامة كلام جيد وجميل، ولكن هذا يؤكد ما ذكرناه أن الخطأ ليس في القضايا. القضية بما هي قضية ليس فيها ماذا؟ مسألة الخطأ، وليس فيها مسألة الصواب. أنا الآن راح أذكر لي إحنا نعتقد ونستفيد مما ذكره العلامة. نحن نعتقد بأن الذي يقع فيه الخطأ ويقع فيه الصواب هو ذات الفكرة. ذات الفكرة. الآن مثلاً خلونا نوعي المرحلة العقلية، ترك المرحلة الحسية، لأن احنا قلنا بأنه كل هذه المراحل يقع فيها الخطأ والصواب. فقط نستفيد مما ذكره العلامة من مركز الخطأ والصواب، ولا لا نخصص مركز الخطأ والصواب مما ذكره العلامة. يعني نقول سيدنا العلامة ما ذكرته جميل جدا، ولكن ماذا بهذا البيان نحن نذكره ويقارب ما ذكره العلامة ولا علاقة لنا بالقضايا. نقول حينما يأتي العقل ويريد أن يكون الأفاهيم، يريد أن يكون ماذا؟ مفهوما. تثق على العلامة حينما يريد أن يكون مفهوما يأتي ويضمن مجموعة من الخصائص التي هي ليست لهذا المفهوم فيجعلها لهذا المفهوم ويكون مفهوما من مجموعة من الخصائص بصورة خاطئة بصورة خاطئة. أفرض مثلا حينما مثلا نأخذ مفهوم أفرض مثلا مادة معينة بمجموعة من الخصائص ونقول هذه المادة هي المادة الكذائية الرافعة للصداع فأنا أأتي وأجعل لها مجموعة من الخصائص المخطئة هي في الواقع لا ترفع الصداع هي في الواقع مثلا تعالج شيء آخر فأعطيها مفهوما في بهذه الخصائص على أنه يفعل هذا الفعل ولكنه لا يفعل هذا الفعل هذا شيء آخر هذا مفهوم آخر هذا مكون آخر يعني إذا أجي الواقع الخارجي إذا أجي أجمع مجموعة من المكونات وأقول هذا أصبح ماذا أكسجينا هذا أصبح ماء يعني ماذا من مجموعة من المكونات هذا الآن أصبح ماذا حامض كذلك صحيح وهو أنا أخطأت في واحد من المكونات فتبين ماذا هذا ليس هو المكون ماذا الذي هو أخذ الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو وإنما هذا مكون آخر جديد لأنني أضفته ماذا عنصر من العناصر فهذا ليس هو المكون الذي اعتقدته حسب الواقع الخارجي لا أنا أتكلم ماذا في المكونات الخارجية الأفهوم العقلي إخوان الأعزاء نفس الشيء الأفهوم العقلي هو أنك تكون أفهوما من مجموعة من الخصائص السمير أجيب هذه الخصائص أأتي بهذه الخصائص إما عن طريق الحس الباطن وإما عن طريق ماذا الحس الظاهر يعني أنا الآن الجسم العقلي إخوان الأعزاء أنا ألست جسمانيا أنا جسماني فأدرك بحس الباطن مجموعة من الخصائص الجسمانية مثل ما ذكر ماذا كانت ومثل ما ذكر ماذا من قبله ديكارت هو أنه أنا بالحس الباطن ولذلك إخواني الأعزاء نحن نعتقد والإخوة بعد يطالبون كثير من الأمور التي أخطأ فيها حكماء الغرب ونعتقد بخطأهم هم أغفلوا مسألة الحس الباطن وتصوروا بأن الحس الباطن هذا أمر عقلي هذا أمر ميتافيزيقي هذا أمر مثلا بتعبير كانت ماذا هذا أمر قبلي هذا عقل ماحض ليس الأمر كذلك وإنما الحس الباطن يعطيني مجموعة من الخصائص أفرض مثلا الحس الباطن يعطيني الامتداد أنا عن طريقي أنني جسماني أدرك بحس الباطن أنني ممتد أنني جسم ممتد أنني جسم متحرك أنني جسم في مكان أنني جسم في زمان بأي شيء أدركه فليكن أدركه بالحس ماذا؟ بالحس الباطن ثم إخواني الأعزاء هناك مجموعة من الخصائص من أخذها؟ أخذها من الخارج أن الجسم ذو ثقل أن الجسم فيه ماذا طاقة أن الجسم متكون من مجموعة من الذرات الطاقية هذا من أخذها؟ أخذها عن طريق التجربة هذه كلها إخواني تكون أي أفهوم تكون أفهوم الجسم أفهوماً متطوراً أفهوماً متكاملاً وكلما اكتشفت خصائص كلما كنت أقرب ماذا لمعرفة هذا الأفهوم ولكون هذا الأفهوم ماذا مطابق للواقع الخارجي ومن هنا أنت كلما أعطيت خصائص خاطئة إلى هذا الأفهوم كونت أفهوماً خاطئ كونت ماذا؟ مفهوم خاطئ ولذلك إخواني الأعزاء الآن الهاجس الذي يشغل علماء الغرب الهاجس الذي يشغل الفلاسفة الكبار منهم هو أنه كيف أستطيع أن أكون مفهوما من دون أن يدخل له جسما غريبا من دون أن تدخل له خصوصية غريبة لأن بمجرد أن تدخل له خصوصية غريبة تغير الأفهوم أصبح أفهوماً مخطئاً تقفوا يا إخوان العزاء ولذلك إخوان كلما كان هذا الشيء أكثر خصائص حقيقية كلما كان في المعرفة أصح وكلما كان فيه مجموعة من الخصائص غير الصحيحة كلما ماذا كانت المعرفة أقل صحة ومن هنا إخواني الأعزاء هذه هي النسبية في المعرفة. النسبية في المعرفة هو أن هذا الأفهوم كم فيه من الخصائص. أفرض مثلا تقول هذا الأفهوم حتى يتكامل فيه 100 من الخصائص، كم خصوصية توصلت إلى 10 من الخصائص، فأنا أعرفه بمقدار 10%. أعرفه بمقدار ماذا؟ 10%. زين هذه 10% إذا كان 5 من عندها ماذا؟ خطأ. 10 إذن ماذا؟ إذن أنا أعرفه بمقدار 5% وأخطأ في هذا الشيء بمقدار ماذا؟ 5%. ومن هنا نحن نعتقد بأن المعرفة ماذا؟ المعرفة معرفة نسبية. خلونا وين معرفة العقلية الآن إخواني الأعزاء. نحن نعتقد بأن للمعرفة العقلية قيمة، وقيمتها بأفاهيمها ما لنا علاقة بالقضايا. القضايا إخواني الأعزاء هي عبارة عن أساليب صياغية لحمل الخصائص على الأفهوم فقط. أنت تريد أن تكون أفهوم فتحمل، تقول الجسم ثقيل، هذا يعني ماذا؟ يعني عبارة صياغية للثقل الذي جعلته من خصائص الجسم. تقول الجسم ممتد، الجسم متحرك إلى آخره، الجسم في زمان، الجسم في مكان. هذه ماذا؟ هذا صياغة للأفهوم اللي أنت كونت عقله، وهذا أسبق من القضية. لست بالقضايا تكون الأفاهيم، بل من الأفاهيم تصنع القضايا. نحن من الأفاهيم نصنع القضايا. أنا صانع للقضية بأفهوم ضخم كبير. ولذلك إخواني الأعزاء، كل أفهوم ضخم يمكن أن أصنع منه إذا كان له 100 خصوصية، أستطيع أن أصنع منه آلاف القضايا. لأنه بعد ماذا؟ تتشابك العلاقات، تحمل هذه الخصوصية على هذه وهذه على تلك، وكلها على الأفهوم. هذه كلها قضايا مصنوعة ماذا؟ من هذا الأفهوم الكبير. تحقيق ما نعزه. القضية الخطأ من أين تأتي؟ تأتي من خصوصية تجعلها لهذا الأفهوم، ثم تحمل هذه الخصوصية على الأفهوم، يجي ماذا؟ يأتي الخطأ. فإذا لاحظوا إخواني، الخطأ هو وباء يصيب هذا الأفهوم، وباء، مرض، فيروس يصيب ماذا؟ وهذا قضية نسبية، وهذه قضيته ماذا؟ قضيته نسبية إخواني الأعزاء. فنحن نعتقد المعرفة العقلية، سنجي بعدين ويا علامة المعرفة الحسية، نعتقد بأن المعرفة العقلية معرفة نسبية أولا، متكاملة، والخطأ نسبي والصواب نسبي. نعم، إذا كانت كل الخصائص خطأ وكونت الأفهوم من ماذا؟ وكونت الأفهوم من خصائص كلها ليست له، حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون هذا الأفهوم أفهوما خاطئا 100%. وهذا قل ما يحصل إخواني الأعزاء، قلما ماذا يحصل. إذا نحن مع العلامة نشد على يده في هذه القضية بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى العقل، ونقول بأنه الحس يعطيني مجموعة من الخصائص، سموها خيال إخواني، سموها خيال. يعني الحس يعطيني الآن صور، يعطيني خصائص، هذا الحس حس ظاهر وحس باطن، فيكون خيال، فليكون داخل خيال. هذه الخصائص كيف توزعها؟ متى توزعها يخطئ العقل؟ حينما توزع ولا تكون عادلا في التوزيع يحصل الخطأ في المعرفة العقلية. هذه هي ماذا؟ هذه قيمة المعرفة إخواني. فالمعرفة العقلية نسبية متكاملة متطورة، وماذا؟ ويقع فيها الخطأ وإلى آخره. الخطأ في العقل، ها، احنا لسنا مع العلامة أنه الخطأ ماذا في مرحلة الخيال فقط، لا، في المرحلة العقلية يقع الخطأ، فتتكون لديك عقلا أفاهيم خاطئة. هذه إخواني في العقل. الآن بعدين إن شاء الله نجي ويا العلامة مسألة الخيال ومسألة الحس، نذكر في الأشياء أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. الله.